والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والسلام على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما إذا كان لدليل الجزء أو الشرط أو المانع إطلاق، فقد ذكرنا أنه وقع الخلاف بين الأعلام في كون التقية هل هي رافعة للجوز أو الشرط أو المضطر لتركهما أو الشرط المضطر لتركهما، بحيث تكون الصلاة صحيحة فلا تحتاج إلى إعادة أو قضاء، أم أن التقية إنما هي رافعة للأحكام النفسية خاصة مثل الحرمة والوجوب في مورد التقية. وأما بالنسبة إلى الأحكام الغيرية مثل الجزء أو الشرط أو المانع، فدليل التقية قاصر عن رفعها، وعليه فإذا اضطر للصلاة من دون سورة أو مع جلد ما لا يؤكل لحمه فلا بد من إعادة الصلاة أو قضائها. الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه هي من موارد التقية من أبناء العامة. لماذا؟ لأنهم يقولون حتى إذا لم يذبح بالطريقة الشرعية فإنه طاهر إذا دبغ، هكذا هو رأيهم. والحال أنه نحن نقول الدباغة لا ترفع النجاسة عن هذا الحيوان الذي لم يذبح على الطريقة الشرعية. فإذا حصل التقية أنه يصلي في هذا الجلد المدبوغ الذي لم يذبح بالطريقة الشرعية. فقد ذهب البعض إلى القول الأول. شنو كان القول الأول؟ أنه التقية إنما ترفع الأحكام النفسية مثل الحرمة والوجوب وما شابه ذلك. وقد استدل بعدة نصوص، أو استدل هذا البعض بعدة نصوص، منها حديث الرافع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي تسعة ومن ضمنها وما اضطروا إليه. وتقريب الاستدلال به أن الحديث القول الأول هو شنو؟ أن التقية رافعة لجميع الآثار، الأحكام النفسية والأحكام الغيرية مثل الجزء والشرط والمانع، هكذا قالوا. وقد استدلوا بعدة نصوص من ضمنها شنو؟ حديث الرافع: رفع عن أمتي تسعة ومن ضمن هذه التسعة شنو؟ وما اضطروا إليه. وتقريب الاستدلال به أن الحديث أفاد أن كل ما اضطر إليه فهو مرفوع، بمعنى رفع التكليف عما اضطر إليه. ومن جملة ما اضطر إليه تقية هو ترك الجزء أو الشرط أو إتيان العمل مع المانع. وعلى ذلك فإن هذه الأمور تكون مرفوعة بالاضطرار بمقتضى هذا الحديث، وعليه تكون الصلاة صحيحة حتى لو أتي بها فاقدة للجزء أو الشرط المضطر إليهما، وكذلك لو أتى بها مع المانع إذا كان مضطرا لتركها من أجل التقية. ومعنى ذلك أن الصلاة مثلا لم تكن مشترطة بما تعلق به من الاضطرار إلى تركه. أصلا في حالة الاضطرار الصلاة لم تكن مشترطة بهذا الجزء ولا مشترطة بهذا الشرط ولا مشترطة أن تقع من دون مانع، بل حتى إذا كانت مع مانع يجب الإتيان بها. وحينئذ فلا بد من الإتيان بالصلاة وإن كانت فاقدة لذلك الجزء أو الشرط من جهة الاضطرار للتقية. إذن وكأنه عندنا صلاتين: الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط وخلوها من المانع، هذا بالنسبة إلى المختار، وأما المضطر للتقية فالصلاة تكون واجبة مستجمعة لجميع الأجزاء إلا ذلك الجزء الذي اضطر إلى تركه من جهة التقية، أو الصلاة المستجمعة لجميع الشرائط إلا ذلك الشرط الذي اضطر لتركه من أجل التقية. واضح؟ لماذا؟ لأن حديث الرفع يرفع الجزئية، يرفع الشرطية، فتبقى الصلاة واجبة مع جميع الشرائط إلا هذا الشرط الذي اضطر لتركه، أو مستجمعة لجميع الأجزاء إلا هذا الجزء الذي مثل البسملة مثلا أو السورة اللي اضطر لتركه من أجل التقية. فلذا نقول فلا بد من الإتيان بالصلاة وإن كانت فاقدة لذلك الجزء أو الشرط من جهة الاضطرار للتقية، وكذلك بالنسبة إلى المانع. وعلى هذا فلا تجب إعادتها من صلى تقية وقد ترك جزءا منها، هذه تكون موصوفة بالصحة بمقتضى حديث شنو؟ الرافع. والحال أن الإعادة والقضاء هو فرع النقصان والبطلان وهي لم تكن باطلة، فلذا فلا تجب إعادتها أو قضاؤها بعد ارتفاع موضوع التقية. والحاصل أن حديث الرافع يدل على عدم التكليف بالأجزاء أو الشرائط أو الموانع في حال التقية والاضطرار لإتيان العمل مع تركها، فيحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة والقضاء بعد ارتفاع التقية. هذا هو تقريب الاستدلال على المدعى بهذا الحديث، حديث الرافع. شنو صارت خلاصته؟ أنه حديث الرافع يرفع الجزء المضطر إليه، يرفع الشرط المضطر إليه، فيسوي لنا شنو؟ صلاتين: صلاة المختار، الصلاة التي توقع اختيارا، والصلاة التي توقع شنو؟ اضطرارا من جهة التقية. ديك كاملة وهذه ناقصة، ولكن كليهما صحيحون. زين. وقد ناقش السيد الخوئي قدس سره هذا التقريب ورده، ولتوضيح المناقشة والرد لا بد من تقديم مقدمة، وهي أنه قد ثبت في محله أن التكاليف، ثبت في الأصول في مبحث اجتماع النهي والأمر، أن التكليف إنما يتعلق بالطبيعة لا بالأفراد. طبعا المراد من الطبيعة ليست هي الوجود الذهني، بل المراد من الطبيعة باعتبار أفرادها التي تندرج إليها. هناك يقولون بأن المراد من الطبيعة طبيعة الصلاة، مو كلي الصلاة الذي يكون وجوده ذهنيا، بل المراد منه شنو؟ الطبيعة باعتبار أفرادها التي تندرج تحتها. فيصير المراد من الطبيعة مو الكلي، الكل اللي يعني تتحقق الطبيعة بوجود أفرادها. فالتكليف شنو يتعلق لا بكل فرد من أفراد الصلاة مثلا، وإنما يتعلق بماذا؟ بطبيعي الصلاة، بطبيعة الصلاة. المعروف عنا أنه شنو؟ أن التكاليف، هذا العنوان هو في الأصول، أن التكاليف تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. وهذا المبحث إلى آثار مهمة علمية مثل اجتماع الأمر والنهي. إذا كان التكليف يتعلق بالفرد، فلا يمكن أن يكون فد شيء محرم على هذا الفرد وفي نفس الوقت أن يكون واجبا. نعم، لأنه مثلا لأنه مجنب مثلا لا يجوز له الصلاة، ولأنه مكلف فتجب عليه الصلاة. فإحنا راح يصير شنو؟ تضاد، وجوبين متضادين، حكمين متضادين بالنسبة إلى فرد واحد، لا يمكن. ولكن إذا قلنا بأن التكليف لا يتعلق بالفرد، وإنما يتعلق بماذا؟ يعني لم تكن هذه الصلاة محكومة بالوجوب ومحكومة بالصلاة بالحرمة، ولكن إذا قلنا بأنه شنو؟ التكاليف تتعلق بالطبيعة، فمعنى ذلك أن طبيعة الصلاة فرد منها محرم وفرد منها واجب، فلم يحصل تضاد، وهو شنو؟ تضاد حكمين، ورود حكمين متضادين على فرد واحد. إذا عرفنا ذلك، فإذا معنى هذا أنه مثلا إذا ورد أقيم الصلاة، فإن هذا التكليف بالصلاة إنما تعلق بطبيعة الصلاة باعتبار أفرادها، ولم يتعلق التكليف بهذا الفرد من الصلاة أو ذاك الفرد. وهذا من المباحث المهمة التي تظهر ثمرتها في مبحث اجتماع الأمر والنهي. وقد حقق في محله بأن الموافق للتحقيق هو تعلق التكاليف بالطبائع لا بالأفراد. إذا عرفنا ذلك، فإن السيد القوري قدس سره قال أن هذا التقريب بحديث الرافع لإثبات المدعى مدفوع، وذلك لأن التكليف قد تعلق بالطبيعة، وعلى هذا فلو حصل الاضطرار إلى ترك شيء من الأجزاء والشرائط أو الإتيان بالموانع، إن كان مختصاً بفرد من أفراد الطبيعة الواجبة ولم يستوعب الوقت كله، كما لو اضطر أن يصلي في أول الوقت من دون سورة تقيته، هؤلاء المخالفين في أول وقت صلاة الظهر كانوا موجودين فاضطر أن يصلي من دون سورتين، أو يصلي مثلا بما لا يؤكل لحمه
ولكن عندما انتهت الصلاة ذهب المخالفون، موضوع التقية هم ارتفع والوقت واسع. بعد الأول وقتها كانوا المخالفين موجودين، فاضطر تقيتنا أن يصلي مثلهم بدون سورة أو بما لا يؤكل لحمه، كما لو اضطر أن يصلي في أول الوقت من دون سورة تقية، فهو مما لا يترتب عليه ارتفاع ما اضطر إليه في صلاته. لماذا؟ وذلك لأنه إذا اضطر إلى ترك الفرد من الصلاة فهذا الفرد مما لم يتعلق به الأمر، وما تعلق به الأمر وهو طبيعي الصلاة فلم يتعلق به الاضطرار. لماذا هذا الفرد لم يتعلق به الأمر؟ الفرد الذي يكون في أول الوقت، لأنه قلنا بأن التكليف إنما يتعلق بطبيعي الصلاة. وهذا الفرد الذي وقع تقية لم يكن قد تعلق به الأمر، إنما تعلق بالطبيعة. الطبيعة تارة تحصل في الفرد الذي يصلى في مثلا من الصلاة في أول أوقاتها، والثاني بعد مضي نصف ساعة، والثالث بعد مضي ساعة، والرابع، وهكذا إلى أن ينتهي الوقت. فإذا هذا الفرد الذي تحقق في أول الوقت لم يتعلق به التكليف، وإنما التكليف تعلق بطبيعي له أفراد كثيرة، وحسب الفرض أن الوقت واسع. فإذا كان مضطرا للصلاة من دون سورة في أول وقتها ثم انتهى موضوع التقية وذهب المخالفون، فله أن يحقق الفرد الكامل لطبيعي الصلاة في نفس الوقت، فلا بد من الاتيان بهذا. فلذا ما تعلق به الأمر وهو الطبيعي لم يكن مضطرا إليه، وما تعلق به الاضطرار لم يتعلق به التكليف لأنه فرد. واضح الكلام؟ لأنه إنما اضطر إلى ترك شيء من الأجزاء أو الشرائط في الفرد لا في طبيعي الصلاة، وهذا الفرد هو فرد من أفراد كثيرة بالنسبة إلى هذه الطبيعة، وحسب الفرض بأن موضوع التقية لم يكن شنو مستوعبا للوقت، وإنما كانوا في النصف ساعة الأولى بعد أذان الظهر ثم انفضوا، فبإمكانه أن يأتي بصلاة صحيحة كاملة، فيكون هذا الفرد الغير المضطر إليه هو الفرد المحقق للطبيعة. واضح؟ وعليه إذا صلى من دون سورة مع سعة وقت الصلاة، مع سعة وقت الصلاة، فإنه ليس مضطرا، وذلك لإمكانه أن يصلي في وقت آخر قبل خروج وقت الصلاة وبعد ارتفاع التقية. وأما الفرد من الصلاة التي صلاها بدون سورة اضطرارا فهي بما أنها فرد لم يتعلق به شنو الأمر، فلا يتحقق موضوع الاضطرار بالنسبة إليه، وذلك لإمكان إعادتها قبل خروج الوقت وبعد ارتفاع موضوع التقية. هذا فيما إذا تعلق الاضطرار بفرد من أفراد الصلاة مع سعة الوقت. بس لقائل أن يقول هناك صورتان أخرى أو أخرتان. الصورة الأولى فيما إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت، هؤلاء المخالفون كانوا معه من أول أذان الظهر إلى غروب الشمس، بحيث أي فرد من أفراد هذه الطبيعة إذا أراد أن يحققه في الخارج يكون مضطرا إلى ترك جزء من أجزائه. ماذا تقولون هنا؟ أو إذا شنو ما كان مصلي وما باقي من آخر الوقت إلا شنو؟ إلا بمقدار صلاة واحدة، وكان المخالفون في ذلك الوقت موجودين، فكان مضطرا للصلاة بترك السورة، بحيث التقية تكون شنو والاضطرار يكون مستوعبا للوقت. هنا ماذا نقول؟ هذا هو لا يزال كلام السيد الخوي. وأما إذا استوعب الاضطرار الوقت كله، كما لو كان موضوع التقية مستوعبا لوقت الصلاة من أوله إلى آخره، أو كان الوقت ضيقا بحيث لم يكن للصلاة إلا فرد واحد، بحيث لم تتحقق طبيعة الصلاة إلا بهذا الفرد الواحد، بعد ما إلها أفراد كثيرة، وإنما هو أفرادها منحصر بهذا الفرد الذي إذا أراد أن يأتي به لابد وأن يأتي به ناقصان من دون جزئين، فاضطر إلى ترك السورة في ذلك الفرد. هنا ماذا نقول؟ الصورة الأولى كان مع سعة الوقت، قلنا بأنه لا اضطرار. يقول فالحديث أيضا لا يفيد ارتفاع ذلك الجزء، بحيث تكون الصلاة صحيحة حتى مع ترك السورة، وذلك لأن الجزئية والشرطية والمانعية ليست من الأمور التي وضعها بيد الشارع حتى يمكن أن يرفعها، بل هي من الأمور التي لا تنالها يد الشارع. لماذا؟ لأنها أمور تنتزع عن الأمر بالعمل المركب من الشيء المضطر إليه وغيره. الجزئية كون السورة جزء، أو مثلا الركوع جزء، أو السجود جزء، هذه لم تكن أمورا نفسية، وإنما هي أمور منتزعة من تعلق الأمر بكل الصلاة، الصلاة بكل أجزائها. يعني لولا ذلك الأمر، لذا سمينا الجزئية بالوجوب الغيري. الوجوب النفسي وين يتعلق؟ يتعلق بالصلاة، بما أنها مركبة من جميع الأجزاء، الجزء المضطر إليه وغير المضطر إليه. وأما الجزء فوجوبه تبعي منتزع من تعلق الوجوب والأمر بالنسبة إلى الصلاة، لذا يسمى شنو؟ الوجوب الغيري. زين. لأنها أمور تنتزع عن الأمر بالعمل المركب من الشيء المضطر إليه وغيره. وعلى هذا فإذا أراد الشارع أن يرفع هذا الجزء الذي لم يكن وضعه بيده، فإذا أراد الشارع أن يرفعها إنما يكون برفع منشأ انتزاعها، وهو الحكم التكليفي المتعلق بالصلاة المركبة من السورة المضطر إلى تركها وباقي الأجزاء والشرائط. إذا أراد أن يرفع الجزئية لا يستطيع مباشرة الشارع أن يرفع الجزئية عن هذه الصلاة، أن يقول هذه الصلاة واجبة ولكن جزئية السورة مرفوعة. لماذا؟ ويايتو أنا أسألكم جاوبوني، لماذا لا يستطيع؟
ليست بيده.
أحسنت، لأن وضعه لم تكن بيده. فإذا أراد أن يرفعها ماذا يفعل؟ يكون يشوف منشأ الانتزاع شنو؟ يعني أن يرفع كل الصلاة، يعني يقول الصلاة التي اضطر الإنسان تقية أن يترك جزءا منها هذه الصلاة لم تكن واجبة في حقه. واضح؟ فإذا أراد الشارع أن يرفعها إنما يكون برفع منشأ انتزاعها، وهو الحكم التكليفي المتعلق بالصلاة المركبة من السورة المضطر إلى تركها وباقي الأجزاء والشرائط. وعلى هذا إذا اضطر المكلف إلى ترك السورة في الصلاة أو إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، فإن المستفاد من الحديث إنما هو ارتفاع نفس الصلاة، لأنه هو المنشأ للانتزاع، لأنه منشأ انتزاع جزئية السورة ومانعية ما لا يؤكل لحمه. وأما نفس الجزء أو المانع المنتزع فلا يمكن رفعه حتى يثبت بالحديث بقاء وجوب الصلاة حتى مع ترك السورة أو الإتيان بها فيما لا يؤكل لحمه. إذن حاصل مناقشة السيد الخوئي، إذا أردنا أن نقول بأن هذا الفرد المضطر إليه إما أن يكون مضطر إلى هذه الصلاة مع سعة وقت الصلاة، بحيث لم يكن الاضطرار مستوعبا للوقت، وتارة يكون الاضطرار مستوعبا للوقت، أو في آخر الوقت حصل الاضطرار وهو بعد ما مصلي، فإذا أراد أن يصلي من دون سورة. إذا كان على السورة الأولى فلم يتحقق الاضطرار، لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي صلاها في أول أوقاتها مثلا هذه لم يتعلق بها الأمر بالصلاة، الذي تعلق به الأمر هو طبيعي الصلاة، وطبيعي الصلاة لها أفراد متعددة لم يكن منحصرا بهذا الفرد. فإذا ارتفعت التقية بعد ساعة من دخول وقت صلاة الظهر فله أن يعيدها، وهذه الإعادة بعد تكون كاملة مع السورة، فتكون لم تكن ناقصة، لم تكن من دون سورة، يعني من دون جزء. فإذا الاضطرار على هذا الفرض لم يتحقق. وأما على الفرض الثاني إذا كان مستوعبا، نقول أيضا الحديث لا يمكن أن يفيد رفع نفس الجزء، بحيث تكون الصلاة واجبة ولكن شنو؟ ولكن من دون هذا الجزء المضطر إليه. لماذا؟ لأن الجزء والمانع والشرط لم يكن أمرا نفسيا، وإنما هو تكليف غيري مترشح عليه من الوجوب الذي تعلق بأصل الصلاة، ذلك الوجوب النفسي. فإذا أراد الشارع أن يرفع هذا الجزء لا بد وأن يرفع منشأ انتزاعه، ومنشأ انتزاعه شنو؟ هي نفس كل الصلاة. فإذا كان المرفوع بمقتضى حديث الرفع كل الصلاة، يكون المعنى هكذا أنه الإنسان إذا اضطر أن يصلي صلاة ناقصة من الجزء أو الشرط أو مع المانع فيسقط عنه هذا الوجوب بالنسبة إلى الصلاة مرفوع عنه. ليش؟ لأنه مضطر إليه، لا أن الصلاة تبقى واجبة ولكن الجزء الذي اضطر إلى تركه يكون مرفوعا. واضح كلام السيد الخوئي؟ كلام متين. والحاصل أن الجزئية والشرطية والمانعية إنما هي أمور منتزعة من الأمر المتعلق بالصلاة، وليست هي أمور قد جعلها الشارع استقلالا حتى يمكن له أن يرفعها ويبقى وجوب الصلاة على حاله، حتى يمكن الحكم بصحة الصلاة حتى بدون السورة المضطر إلى تركها أو مع ما لا يؤكل لحمه. وعلى هذا فحديث الراف قاصر عن إثبات أصل الصلاة حتى مع الاضطرار لترك جزء من أجزائها أو مع وجود مانع فيها، فإن ذلك يحتاج إلى دليل، والمفروض أن حديث الراف قاصر عن إثباته. هذا أولا. وثانيا، تذكرون في المكاسب في حديث الرفع الشيخ الأنصاري قال بأن حديث الرفع شأنه الرفع وليس هو شأنه شنو الإثبات. دائما حديث الرفع يقال بأنه لا يثبت شيئا، وأما شنو فقط يرفع، هو يرفع. فإذا قلنا بأنه مثلا رفع عن أمة النسيان، يعني الحكم الذي ينساه المكلف هذا مرفوع إذا كان مثلا بالجهل، نعم؟
نعم.
ولكن يثبت أنه هذا العمل صحيح الذي جهل مثلا بترك بعضه، مو من شأنه. شأن حديث الرافع هو شنو؟ النافي.
نعم.
وليس شأنه الإثبات. وثانيا، أن حديث الرافع إنما هو يفيد ارتفاع التكليف عند الاضطرار، وليس من شأنه إثبات التكليف بعد الاضطرار لترك جزء من أجزاء المأمور به، وذلك لأن حديث الرافع إنما هو رافع وليس مثبتا بوجه من الوجوه. فأنت تريد تقولون بأنه حديث الرافع يفيدنا بأنه يرفع الجزء، يرفع جزئية السورة عن الصلاة المضطر إليها، ويثبت بأن الوجوب باق بالنسبة إلى باقي الأجزاء حتى تكون صحيحة.
صحيح.
والحال أنه لا يمكن لحديث الرافع أن يكون مثبتا، وإن غاية ما يفيده هو شنو؟ الرافع. إنزين، وعلى هذا فلا يمكن قبول هذا التقريب من الحديث لإثبات الصحة للصلاة، نعم، الفاقدة للجزء المضطر إليه أو المأتية بمانع ليثبت عدم وجوب الإعادة والقضاء حتى يثبت بأنها صحيحة.
نعم.
فإذا دليل الرافع لا يثبت المدعى. المدعى شنو؟ أن هذه الصلاة الناقصة الفاقدة لجزء أو شرط إذا كانت لتقية تكون الصلاة صحيحة ومجزئة، فلا إعادة ولا قضاء. يقول حديث الرافع غاية ما يرفعه يرفع منشأ الانتزاع، وهي أنه في حالة التقية الصلاة لم تكن واجبة عليك. فكون نشوف بأنه إذا كل الوقت كان مستوعبا للموضوع التقية الأداء لم يكن واجبا عليه، مثل فاقد الطهورين، وإنما يجب عليه شنو؟ القضاء، مثلا إذا ثبت دليل القضاء. وأما إذا كان في الحين في وقت في قطعة من الزمن من زمن صلاة الظهر مثلا كان مضطرا لوجود المخالف معه فلم يصلي إلى أن يرتفع موضوع التقية، ثم يصلي صلاة جامعة لجميع الأجزاء. إذن حديث الرافع لا يثبت المدعى. صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.